بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في حكم نسبة القراءة إلى الأئمة القراء. ولا يكره أن يقال: هذه قراءة بأبي عمرو، هو أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني، توفي في سنة 154. قال: أو قراءة نافع، هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، وهو من كبار أتباع التابعين، أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير نكير. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. ونعم، أن هذا هو الصحيح والذي عليه العمل بغير نكير، فيقال: هؤلاء القراء السبعة، وهذه قراءة فلان وقراءة فلان، قراءة ابن أبي كثير ابن عامر، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، من غير نكير. فهذا القول المعزو إلى إبراهيم النخعي مرجوح. قال: فصل في حكم تعليم القرآن للكافر. قال: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويمنع مس المصحف. وهل يجوز تعليمه؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه القرآن، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان، أصحهما: يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجى إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. والصحيح أنه إذا كان من باب الدعوة فلا بأس أن يعلم شيء من القرآن، يوضح له ويبين له وتتلى عليه بعض الآيات، ما دام أنه من باب الدعوة إلى الإسلام، وإن كان كافرا. لكنه لا يمكن من المصحف، لأنه لا يؤتمن ولأنه كافر. فصل في حكم كتابة القرآن للرقية. قال: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، ومثله أن يكتب في أوراق ثم توضع في الماء حتى يذهب الحبر منها، ثم يغسل بذاك الماء أو يشرب. فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به. وهذا عند أبي عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة. وكرهه النخعي، وقال بالجواز جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولكن لا يكون هذا ديدن العبد دائما، فالقرآن يقرأ ويحفظ، لا أنه يكتب في الماء ثم يشرب. قال القاضي حسين البغوي وغيرهما من أصحابنا: لو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. وهذا فيه شيء من الامتهان، هذه الطريقة فيها شيء من الامتهان، فالأولى تركه، ولأنه قد يؤكل هذا الطعام وقد لا يؤكل، وقد يرمى بعد ذلك في المزابل، وفيه كتابة القرآن. قال القاضي حسين: ولو كان خشبة كره إحراقها، ولا دليل على الكراهة. لو كانت خشبة وكتب فيها شيء من القرآن واحتج إلى إحراقها لا بأس بذلك. قال: فصل في حكم نقش القرآن على الحيطان والثياب، وفي حكم كتابة الحروز. مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، أو بأسماء لله تعالى. قال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وهذا لا يصح ولا يصلح، فإن كتابة القرآن في جدران المسجد أو في أي جدران وسيلة إلى امتهان القرآن العظيم. بل إن من أهل العلم من يعد كتابة القرآن على الممتلكات من التمائم المنهي عنها، سواء كان على الدار أو على السيارة. وأما كتابته في المسجد فإنه مما يؤدي إلى إشغال المصلين وتضييع صلاتهم، فتجد المصلي ربما وهو في الصلاة يقرأ القرآن، هو في الصلاة هو يقرأ القرآن الموجود في قبلة المسجد أمامه، بل بعضهم يرفع رأسه إلى الأعلى وقد يكون مكتوب في السقف فيشغل إن في الصلاة لشغلا. فلا يكتفي جدران المسجد لا قرآن ولا أحاديث، ولا يعلق شيء من ذلك حتى ما يعلق لأذكار الصلوات، فإن هذا لا ينبغي في المساجد لأن هذا يؤدي إلى إشغال المصلين. فإن كان في مؤخرة المسجد علق شيء للتنبيه أو الفائدة ونحو ذلك وإلا فلا ينبغي. قال: وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. والذي عليه جماهير السلف أن هذا محدث وأن هذا لا يجوز أن يجعل القرآن حروزا وتمائم فيكتب ويعلق على الرقاب ويوضع في الحق ونحو ذلك، هذا من المحدثات، لأنه لم يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما فيه من المفاسد. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كان يعلم الصبيان فيعلق الألواح على رقابهم وفيها القرآن، فهذا لو صح هذا الحديث لكان المقصود من تعليق القرآن بالألواح ليحفظه الأبناء ويتعلموه فيكون عند رقابهم للقراءة، لا أنه يجعل كأنه حرز أو تميمة. ومع ذلك فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن فيه عن عنعنة بن إسحاق فيه عن عنعنة بن إسحاق. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا فلا دليل لمن يجوز جعل الحروز والتمائم من القرآن، بل إن هذا الفعل فيه من المفاسد الكثيرة. أولا أنه محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة، وثانيا أنه يعرض هذا القرآن إلى الامتهان، فمن علق في رقبته أو في بطنه أو في إبطه فإنه بلا شك سيذهب به إلى أماكن قضاء الحاجة وإلى أماكن لا يليق بالمصحف أن يحمل إليها أو القرآن أن يحمل إليها، ويدخل به الخلاء. ثم أيضا كما يقول أهل العلم هذا ذريعة لتحميل التمائم الشركية والحروز التي فيها الاستغاثة بالجن والشياطين، فهذا فتح باب لهذه الفتنة. ولهذا تجد بعضهم يأتي فيقول يقال له: ما هذا الذي تحمله من الحروز والتمائم؟ يقول: هذا قرآن. ويأتي آخر ويقول: هذا قرآن، وهو يحمل الشرك فيكون ذريعة لهذا الشرك. فلا يجوز تعليق القرآن لأجل هذا، وما أنزل القرآن لأن يكون تمائم، بل في هذه الأزمان المتأخرة يطبع المصحف بحجم صغير جدا، ربما يأتي مثل هذا المصحف بكامله يطبع مثل هذا، فيجعله في غلاف ويعلقه في جيبه أو في السيارة أو في أي مكان، ويكون من هذا الباب أنه يعلقه تميمة، لأن مثل هذا يصعب القراءة فيه، حتى الذي ما عنده ضعف في النظر لا يستطيع أن يقرأ في ذلك المصحف لأنه صغير جدا، فكان من هذا الباب المنهي عنه. والقول المنسوب إلى بعض الشافعية هنا والإمام مالك هو قول مرجوح، وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وقد مرت بنا هذه المسألة بتفصيل أكثر في شرح كتاب التوحيد. قال: فصل في النفث مع القرآن للرقية. قال: روى ابن أبي داود. من هو ابن أبي داود الذي يذكره النووي هنا كثيرا في هذا الكتاب؟ من هو ابن أبي داود؟ هو ابن صاحب السنن، كنيته أبو بكر بن أبي داود، هو مذكور بالكنية وأبوه بالكنية، لكن اسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، وبعضهم يدلسه تدليس الشيوخ فيقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وهو يعني هذا أبو بكر، يعني أبا بكر بن أبي داود. وأبو بكر بن أبي داود ثقة، وقد ضعفه أبوه، كذبه أبوه، ولكن أهل العلم لم يقبلوا تكذيب أبيه. وكتابه المصاحف، كتاب عظيم ينقل عنه في مثل هذه الأبواب كثيرا. قال: وروى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب بن عبد الله وهو السوائي، وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. وهذا فيه نظر، أنهم يكرهون النفث مع القراءة، لأن هذا ثابت في الأحاديث: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لمن هي؟ من الذي قالها؟ نعم، هي مقولة لبعض أهل العلم، بعض الفقهاء، وليس بحديث. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يقولها أهل العلم عندما يأتي بعض الأقوال تخالف الدليل. قال: والمختار أن ذلك غير مكروه، بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وانظر، بعض الصحابة إذا صح وبعض التابعين يقولون بالكراهة، والنووي يقول سنة، فهذا يجعلك تهتم بطلب العلم، فإن الذي لم يطلب العلم ولم يقرأ في كتب أهل العلم ربما إذا وجد مثل هذا الأثر عن أبي جحيفة والحسن البصري خلاص يمشي عليه، لكنه لو تفقه وقرأ ودرس علم أن هذا القول مرجوح، وأن السنة خلاف هذا. وهذا لا يتأتى إلا لطالب العلم الذي يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والسنة من البدعة. وأما الجاهل فإنه يأخذ ما يجد في طريقه ولو كان مرجوحا. قال: فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث يقدم على أقوال المخالفين في هذه المسألة. وفي رواية في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وهذا فيه أيضا النفث في القراءة على الغير، سواء كان عند أذكار النوم أو حتى عند الرقية. وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. إذا النفث مع القرآن للرقية سنة، مشروع، ولا شيء في ذلك، لكنه ليس بصاق ولا ريق، وإنما نفث، عبارة عن نفخ هواء لطيف بدون بصاق. قال رحمه الله تعالى: الباب 8 في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. قال: اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. وإذا نظرت إلى المختصر الذي هو مختصر التبيان يحذف الأدلة بالكلية، هنا يقول مختصر ويحذف أكثر الأدلة، وهناك يحذفها بالكلية. فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير منه أكثر، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة، وهذه أدلتها عامة، ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل، هذه المواطن يشرع قراءة القرآن أكثر من غيرها، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها كثيرا، وإما لأنها أوقات قد رغب فيها في العمل الصالح، وإما لأنها أوقات يكون الذهن مستجمعا فيدرك ما يقرأ ويفهم وربما يحفظ بخلاف غيرها، مع شرعية قراءة القرآن في كل وقت. وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. إن كان لعموم قراءة القرآن فنعم، وإن كان لما جاء فيها من الأحاديث الخاصة فإن ذلك ضعيف، سواء كان في ياسين أو الواقعة. أما تبارك فقد جاء فيها حديث صححه العلامة الألباني 30 آية شفعت لصاحبها، أي سورة الملك. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فهو حديث ضعيف فيه 3 علل. وأما الواقعة فممكن أن يستدل لها بحديث ابن عباس: سيبتني هود وأخواتها، وفي رواية: ومنها الواقعة. وما عدا ذلك من الأحاديث فإنها ضعيفة. قال: فصل فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين. السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، بكمالها، وتنبه لقوله بكمالها. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان بكمالها، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، وهكذا حديث ابن عباس. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع الترتيل. وكأن النووي رحمه الله حاضر بين أظهرنا، فهذا موجود في أيامنا وزماننا، أن بعض الناس في مساجدهم لأنهم يعلمون أن هذه سنة فيقول: لا تفوتنا السنة، فيقرأ جزءا من السجدة في الركعة الأولى وجزءا من الإنسان في الركعة الثانية، وهذه بدعة. إما أن تقرأها كلها إذا أردت السنة، أو قرأ ما تيسر من القرآن. فإن كان يشق على الناس مع أنها قصيرة، لكن إن كان يشق على الناس فكما قال النووي يدرج قراءته مع الترتيل، يعني معناه يحاول ألا يطيل القراءة. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النعمان بن بشير في صحيح مسلم، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن غيرهما، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالها، وإن شاء سبح وهل أتاك حديث الغاشية. أما قاف واقتربت ففي حديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم، وأما سبح وهل أتاك حديث الغاشية فحديث النعمان الذي تقدم، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض. قال: فصل فيما يقرأ في سنة الفجر والمغرب وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر. قال: ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال: إن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي يأتي فيه أكثر من آية أو أكثر من سورة ينبغي التنويع، ينبغي التنويع، تارة تقرأ بهذا وتارة تقرأ بهذا. السؤال عندك الذي على الجدار، عندكما السؤال: ماذا يقرأ في سنة الفجر؟ ماذا يقرأ المصلي في سنة الفجر من السور؟ نعم. قال: ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا لحديث ابن عمر عند الإمام أحمد وقد حسنه الألباني، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر، وفي سنة المغرب كذلك، وفي ركعتي الطواف كذلك. قال: ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، لحديث جابر في حجة الوداع في صحيح مسلم، وركعتي الاستخارة. أما ركعتي الاستخارة فلا أعلم دليلا يصح بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاستخارة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإنما يقرأ ما شاء، والحديث فيه إذا أراد، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وليس في الحديث أنه يقرأ سورة كذا أو سورة كذا، بل يقرأ ما شاء. قال: ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين، وقد مر بنا هذا في رياض الأبرار، أن سبح قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد صحيح عن جماعة من الصحابة، ومنهم ابن عباس عند الترمذي، ومنهم ابن أبي أبزة. وأما قراءة المعوذتين فهي رواية شاذة معلة عند أهل العلم لا تصح. إذن فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في كم صلاة؟ في ركعتي الفجر، ركعتي المغرب، ركعتي الطواف، وماذا أيضا؟ استخارة لا يصح، وماذا أيضا؟ في الوتر، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في آخر الوتر. نعم.